بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق طرفا من النصوص التي تحث على العلم وعلى طلبه، ومن هذه النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. هذا الحديث حديث عظيم، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم، وأن صاحبه على نظارة وعلى وجه حسن، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن طلب العلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. وهذا هو المقصود من العلم، فالمقصود من العلم هو الفهم، فوعاها، فأصبح قلبه وعاء للعلم، فوعاها وأداها كما سمعها. وهذا هو المقصد الثاني، لأن المقصود من طلب العلم هو أمران، وهما إخلاص العلم: أولا أن تنوي رفع الجهل عن نفسك، هذا هو المقصود الأول من العلم، أنت تتعلم لترفع الجهل عن نفسك، والثاني أن ترفعه عن غيرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالقضية الأولى فوعاها، وهذا هو المطلوب من العبد. ولذلك الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. فأول يقل الإنسان نفسه من النار، ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان بمن هو أقرب الناس إليه. فوعاها وأداها كما سمعها، إذن تبليغ هذا العلم يكون بمثل ما سمعه العبد. ومن النصوص أيضا المرغبة في طلب العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا النص ذكرناه في اللقاء السابق. وأيضا من النصوص أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن فمن سلك هذا الطريق فإنه لا شك أن الله جل وعلا ممن أراد به خيرا، وهذه تزكية لسالك العلم أن الله جل وعلا أراد به خيرا. وأما النصوص عن السلف في الحث على العلم وعلى طلبه فكثيرة جدا، فمنها ما روي عن بعض السلف أنه قال: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، مات خزان الأموال وبقي خزان العلم، أعيانهم مفقودة وأشخاصهم في القلوب موجودة، هؤلاء هم العلماء، أعيانهم مفقودة ليسوا موجودين الآن، ولكن أشخاصهم في القلوب موجودة. وأيضا يروى عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، فإن تعلمه لله خشية، لأن هذا العلم في تعلمه تعريف بالرب تبارك وتعالى. وكلما عرف الإنسان ربه كلما كان له أخوف ولطاعته أرغب وعن معصيته أبعد. فإن من أعظم ثمار العلم أنه يورث الخشية، ولذلك قال تعلموا العلم فإن طلب فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة. فالإنسان إذا طلب العلم فإنه في عبادة، بل من أعظم العبادات، حتى الملائكة والحيتان في جوف الماء تستغفر لطالب العلم، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة. ولذلك من أعظم ما يحصل فيه التنافس أن يحصل التنافس في العلم، وهو من التنافس المحمود. ولذلك الله جل وعلا يأمرنا بالمسارعة للخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولا شك أن هذا العلم طريق إلى مغفرة الذنوب، طريق إلى مغفرة الذنوب. وذلك الإنسان يحرص على تعلم العلم، ويسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وأن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. ولذلك الله جل وعلا ذكر في كتابه قول عباده الصالحين: وقل ربي زدني علما، فأمر الله جل وعلا بالاستزادة من العلم، وطلب هذا العلم ممن يملكه، وهو الله جل وعلا الذي بيده خزائن كل شيء. فالإنسان إذا أراد العلم فإنه يطلبه من ربه تبارك وتعالى. ولذلك يروى عن شيخ الإسلام أنه كان إذا قرأ آية فلم يفهمها فإنه يقول يكثر من الدعاء، يقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، وكان يمرغ وجهه في التراب. إذن هذا العلم له فضل عظيم، ولذلك اعتنى به سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. نقف عند هذا الحديث من الحديث عن طلب العلم ووسائله، ونرجع إلى حديثنا في شرح الحموية. نعم، ذكرنا في الدرس السابق ما يتعلق بالمقدمة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيما يتعلق بسبب تأليف هذا الكتاب، وهو الأصل يعني الحموية، ووقت تأليفه، سبب تأليف الكتاب ووقت تأليفه. وذكر الشيخ رحمه الله منهجه في ذلك، فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: ولما كان فهم هذا الجواب والإحاطة به مما يشق على كثير من قرائه، وسبب ذلك أن الشيخ الإسلام رحمه الله له منهج في الحموية. فشيخ الإسلام له منهج في الحموية. من هذا المنهج الذي سلكه شيخ الإسلام في الحموية أنه أكثر من الاستدلال من الكتاب، من نصوص من الكتاب والسنة وأقوال السلف. وأيضا من منهج شيخ الإسلام في الحموية أنه يذكر أقوال المخالفين لأهل السنة من كلام أئمتهم. وأيضا من منهج شيخ الإسلام في الحموية أنه دقيق في النقل، فينقل النصوص بألفاظها، وذلك يصرح في بعض المواضع في الحموية يقول: وأنا أذكر ألفاظ الأئمة بنصوصها، فينص على أنه ينقل هذه النصوص من أئمة السلف، من أئمة السلف. وأيضا شيخ الإسلام كان كثيرا ما يكرر المسائل، فلما تكلم عن علو ذكر علو في أكثر من موضع، وذكر في كل موضع أدلة، واستطرد في ذكر هذه الأدلة. ونقل الشيخ الإسلام عن كتب كثيرة جدا من كتب المخالفين له وكذلك من كتب أهل السنة مما وافقوا فيه الحق. وذلك الشيخ الإسلام كان أمينا في النقل، فكان يذكر مثلا كلاما عن المخالفين له مما يوافق الحق لكي يرد به على المخالف، وينص على أن هذا الرجل يخالفنا في مسائل أخرى. فكان شيخ الإسلام أمينا في النقل. فشيخ الإسلام يعني في رسالته الحموية أطال في مباحث كثيرة جدا، وذكرنا شيئا من منهجه. فهذا المنهج قد يكون صعبا على القراء. فالشيخ قال: أحببت أن ألخص المهم منه مع زيادات تدعو الحاجة إليه، وسماه فتح رب البرية بتلخيص الحموية. قال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى: الباب الأول فيما يجب على العبد في دينه. فيما يجب على العبد في دينه، هذا الباب استقاه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أول الرسالة. قال الشيخ الإسلام في أول الرسالة عندما سئل عن آيات الصفات، قال: قولنا فيها ما قاله الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن الشيخ العيمين رحمه الله تعالى عندما صدر هذا الباب بقوله: الباب الأول فيما يجب على العبد في دينه، فإن هذا الباب استقاه من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله المتقدم. وهذا الباب بيّن فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مسألتين مهمتين، أو الشيخ الثامين إنما هو ملخص لكلام شيخ الإسلام. إذن فالشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أراد أن يبين مسألتين. المسألة الأولى أن باب المعتقد مبني على التوقيف، باب المعتقد مبني على التوقيف. أعني بذلك أن باب العقيدة ليس للإنسان أن يتكلم فيه بهواه أو برأيه أو بعقله أو بما يجده أو بمنامه، وإنما هذا الباب موقوف على ما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه هي المسألة الأولى. إذن ما هي المسألة الأولى؟ أن باب العقيدة مبني على ماذا؟ على التوقيف من نصوص الكتاب والسنة. هذا هو الباب الأول أو المقدمة الأولى التي أراد الشيخ الإسلام رحمه الله أن يبينها. المقدمة الثانية التي أراد الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يبينها أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فهموا هذا الباب حق الفهم، فهموا هذا الباب حق الفهم. ولذلك الواجب على من بعدهم أن يفهم هذا الباب بمثل ما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه الصحابة. إذن نأتي إلى الباب الأول. فأما ما يتعلق بالمقدمة الأولى وهي أن هذا الباب مبني على التوقيف، فإن الخبر عن الله جل وعلا خبر عن ماذا؟ خبر عن غيب. والله جل وعلا ذكر في أول صفة من صفات أهل الإيمان ماذا؟ أنهم يؤمنون ماذا؟ بالغيب. أول صفة من صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب. ولا يمكن معرفة الله جل وعلا حق المعرفة إلا بماذا؟ إلا بإخبار الله جل وعلا عن نفسه أو إخبار رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. وهذه أهم قاعدة في هذا الباب. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أول ما أتى بيّن ماذا؟ بيّن هذا، بيّن هذه المسألة حق البيان. لماذا شيخ الإسلام رحمه الله أتى بهذه المقدمة في أول الكتاب؟ أتى بها لكي يبين المنهج الحق في هذا الباب ويرد على من خالف أهل السنة، لأن الذين خالفوا أهل السنة في هذا الباب لهم طرق في تلقيهم في باب العقيدة. فمنهم من يعتمد ماذا؟ العقل هو المصدر الأساسي في ماذا؟ في هذا الباب. فلذلك إذا أتوا إلى الإخبار عن الله يخبرون عن الله بما يجدونه في عقولهم، فيقول الله كذا وكذا وكذا وكذا، ولا تجد ولا آية أو نص من كتاب الله جل وعلا أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تجد نصا واحدا. وإذا وجدت نصا فإن هذا النص ليس لبيان ماذا؟ لبيان الاستدلال، لأن إنما يستدلون بماذا؟ بعقولهم. فجاء الشيخ الإسلام رحمه الله في أول هذا الباب قال قولنا فيها ما قاله الله ورسوله، ما قاله الله ورسوله، فبين أن المرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا إلى العقول كما يفعل البعض. وأيضا رد على طائفة أخرى أيضا بقوله قولنا فيها ما قاله الله ورسوله إلى طائفة يعتمدون المنامات بابا في ماذا؟ بابا في الإخبار عن الله، فيقول رأيت الله كذا ورأيت كذا ورأيت كذا ورأيت في الجنة كذا، كل ذلك يخبرون عنه في باب ماذا؟ في باب المنامات. وأيضا رد على طائفة أخرى أيضا وهم الذين يعتمدون الوجدة والشعور ماذا؟ أصلا في هذا الباب. فإذا شيخ الإسلام رحمه الله رد على بقوله هذا على من جعل العقل هو الأساس في هذا الباب، وعلى طوائف أخرى ممن جعل مثلا المنامات والرؤى أصلا في هذا الباب، أو جعل الوجدة والشعور أصلا في هذا الباب. إذن هذا ما يتعلق بالمقدمة الأولى. ولا شك أن أهل السنة والجماعة يعني لهم موقف في العقل، فإن أهل السنة والجماعة لم يلغوا العقل بتاتا ولم يجعلوه حاكما على النصوص، وإنما العقل هو آلة للفهم، آلة للفهم، كما أن العين آية للنظر، والأذن آلة لماذا؟ للسمع، والعقل آية للفهم. فهل يمكن أن ترى من غير نور؟ لو أن هذا المكان الآن مظلم هل يمكن أن ترى؟ هل ممكن هذه الآلة أن تعمل حق العمل؟ لا. كذلك إذا كان هناك حاجز بينك وبين من هم خلفك هل ممكن أن تسمع أو لا يمكن أن تسمع؟ لا يمكن. إذا وضع بينك وبين الشيء حاجز لا يمكن أن تسمع. وكذلك إذا كان المكان مظلما فإنك لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن ترى. والعقل كذلك بمنزلة هذه الجوارح، ولذلك الله جل وعلا جعل هذا الوحي نورا. ذلك الله جل وعلا قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا الوحي بمنزلة النور الذي من خلاله يعني هذه الجارحة وهذه النعمة العظيمة التي أنعم الله جل وعلا بها على بني الإنسان وفضله بها، ممكن أن يعني يهتدي من خلالها إلى الحق. ولكن إن أعملنا العقول من غير نور الوحي وهدى الوحي فإن هذا العقل يتخبط. إذن هذه هي المقدمة الأولى. وأما المقدمة الثانية فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فهموا هذا الباب حق الفهم، ولذلك كان الواجب على من بعدهم أن يسير على خطاهم. قال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى: الباب الأول فيما يجب على العبد في دينه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الواجب على العبد في دينه هو اتباع ما قاله الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب على العباد، أن يتبعوا ما أنزل إليهم. لذلك الله جل وعلا قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالواجب على العبد أن يتبع ما أنزل الله جل وعلا، والله جل وعلا قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وكذلك ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قد أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا. أمر الله جل وعلا بطاعته وطاعة رسوله، ونهى عن مخالفة أمره ومخالفة أمر رسوله في آيات كثيرة جدا. الله جل وعلا يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تطيعوه تهتدوا. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. وكذلك نهى عن معصية الله ومعصية رسوله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. آيات كثيرة جدا يأمر الله جل وعلا بطاعته وبطاعة رسوله. ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى الأمر الثاني، وهو ماذا؟ وهو اتباع الخلفاء الراشدين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. إذن هذا هو المنهج الثالث، وهو ماذا؟ وهو متابعة الخلفاء الراشدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء الخلفاء بوصفين. ما هما الوصفين؟ ها، الراشدين المهديين، الراشدين المهديين. وهاتين الصفتين تدلان على كمالهم، تدلان على كمالهم، لأن ضد الرشد ما هو؟ الغي. وضد الهدى الضلال. فالصحابة رضوان الله عليهم كملوا في هذين الأمرين، كملوا في جانب الهدى وكملوا في جانب الرشد. وقد قلنا في الدرس الماضي أن كمال هذين الأمرين يكمل للعبد بهما دينه، لأن العبد محكوم بقوتين. هذا ذكرناه في الدرس الماضي، محكوم بقوتين. أما القوة الأولى فهي ماذا؟ هي قوة العلم، قوة العلم. ومع كمال هذه القوة يحصل ماذا؟ يحصل الهدى، يحصل الهدى. والأمر الثاني قوة العقل، قوة ماذا؟ العقل. وبكمال قوة العقل يحصل ماذا؟ يحصل الرشاد. ولذلك الله جل وعلا قال في اليتامى: فإن آنستم منهم ماذا؟ رشدا، أي ماذا؟ أي عقلا. فمع كمال هاتين القوتين يكمل المرء في دينه. فإذا كمل الإنسان علمه وكمل له عقله هدي إلى الصراط المستقيم، وكان فعله موافقا للشرع، وكان فعله موافقا للشرع. فالصحابة كملوا في هذين الجانبين، جانب الهدى وجانب ماذا؟ الرشد. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتمسك بسنتهم، وكذلك سار التابعون بعدهم من بعدهم على هذا الطريق. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وذلك أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى، بعثه بالبينات والهدى، وأوجب على جميع الناس أن يؤمنوا به، أن يؤمنوا به ويتبعه ظاهرا وباطنا. فقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي ماذا؟ هي للعالمين. قال: فقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن الله جل وعلا يأمرنا بأن نتبع ماذا؟ بأن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه ماذا؟ فيه الهدى. وذلك قال: واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا يحصل للعبد الهداية التامة الكاملة إلا باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن من تمام اتباعه ماذا؟ ها، اتباع الصحابة. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال هنا الشيخ رحمه الله يؤكد هذا الجانب، فقال: والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح، في العلم النافع والعمل الصالح. لماذا؟ لأنهم كملوا في هذين الجانبين، كملوا في جانب العلم وكملوا في جانب ماذا؟ العقل. فلما كملوا في هذين الجانبين كان ماذا؟ حصل لهم الهداية التامة الكاملة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى اتباعهم، لأنهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على التمسك بسنتهم والسير على نهجهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والآثار كثيرة أيضا عن السلف من الصحابة ومن بعدهم في التمسك بسنة النبي، بسنة أصحابه صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. وهذا يروى من قول ابن مسعود رضي الله عنه، وأيضا مما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وأيضا مما يروى في ذلك عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا. إذن الشيخ رحمه الله تعالى يبين المنهج الحق في ماذا؟ في هذا الباب، ما يتعلق بباب العقيدة، أن المرجع في ذلك أولا إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الأمر الثاني أن نفهم هذا الباب بما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه أصحابه ومن سار على نهجهم من بعدهم. قال هنا: قال فإن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، ولم يكن الله تعالى ليختار وهو العليم الحكيم لصحبة نبيه إلا من هم أكمل الناس إيمانا وأرجحهم عقولا وأقومهم عملا وأمضاهم عزما وأهداهم طريقة. وقد تقدم معنا شيء من النصوص من أقوال السلف في بيان ما هم عليه من فضل، فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أئمة الدين الذين عرفوا بالهدى والصلاح. فهذا ما يتعلق بالباب الأول. إذن في هذا الباب أراد الشيخ الثيمين رحمه الله تعالى أن الحديث هو عن ماذا؟ هو عن التلخيص. أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يؤكد هذين الأمرين: أما الأمر الأول وهو ماذا؟ أن هذا الباب وهو ما يتعلق بمعرفة الله جل وعلا مبني على التوقيف من نصوص الكتاب والسنة، ليس للعقل ولا للمنامات ولا للرؤى ولا للوجد والشعور دخل في هذا الباب. وأما الأمر الثاني والمقدمة الثانية التي أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يؤكد عليها، أن هذا الباب لا يفهم فيه إلا بما فهم به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعدهم. وهذه الأقوال التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى هي تقريب لكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي صدرنا به استدلالا لنا لكلام الشيخ وتبويب الشيخ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على مدارسة وفهم هذا الكتاب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، نحن للأخوة الذين لم يكونوا معنا في الدرس السابق، ونحن عندنا خدمة في الواتساب، عندنا خدمة للمشتركين معنا في الدرس، فمن أحب أن يشترك معنا في خدمة فليرسل رسالة نصية إلى رقم هاتفي مبينا فيه ماذا؟ الرقم الموجود اللي يعني يستخدمه في الواتساب، لأن الواتساب يعني هاي الخدمة يعني ممكن يكون عندك رقم دوه وشو، والخدمة الموجودة عندك في الواتساب هي خدمة رقم اتصالات، هذا يعني كثير من الأخوة يعرفه. فأنت إذا كان عندك رقمين وأردت أن تشترك معنا فارسل اسمك وارسل الرقم اللي أنت مشترك فيه في ماذا؟ في خدمة الواتساب. يعني ممكن تكون من تليفون ثاني هو خدمة الواتساب على الرقم الأصلي اللي عندك، فهذا الشيء يعني للعلم. إذن فمن أراد أن يشترك معنا فليرسل رسالة نصية ويكتب في اسمه ويكتب في رقم الخدمة اللي مشترك فيها، رقم تليفونه يعني اللي فيها خدمة الواتساب، رقم تليفوني اللي يعرفه 0506335040، هذا رقم تليفوني رسالة نصية. وأظن يمكن ما بقي لنا إلا يمكن ما يقارب من هذه كم، بقي عندنا 10 فقط يمكن أو أقل، فقط عندنا 10 فقط ممكن أن نضيفهم، فإذا زاد العدد ممكن أن نحذف نفتح يعني مجموعة أخرى برقم 2 برقم 2. المهم، فمن أراد أن يشترك معنا فليرسل رسالة نصية فيها نذكر فيها على في الأكثر يعني فوائد علمية، ولكن يعني نحاول نركز في كثير من الفوائد اللي تكون في الدرس. باب مفتوح للمشاركة، من أراد أن يشارك فليشارك، لكن أنا أفضل يعني أن تكون مشاركة في ماذا؟ في الدرس، إما بسؤال أو استفسار أو بفائدة أو بنقل كلام للشيخ الإسلام، هذا أفضل. لكن من أراد أن يذكر فائدة يعني فهذا شيء طيب، هذا شيء طيب. وأيضا نذكر فيها أن الدرس إذا حصل لي عارض أو شيء، أيضا أذكر لكل من مشترك معي في الخدمة أو كذلك عن عبر موقع تويتر دار الشؤون الإسلامية، أيضا في كل أسبوع نعلن عن طريق موقع الدائرة عندنا أيضا لمن أراد أن يتواصل. فالأصل أن الدرس مستمر، لكن قد يعرض عارض. وأنا يعني تاريخ اليوم كم؟ 27 تاريخ 9، شوفوا لي تاريخ 9 كم أي وافق 9 تقريبا من تاريخ 9 يوم 4 تقريبا، هو من الأسبوع القادم. الأسبوع القادم أي يوم بيكون بيصادف الدرس الأحد؟ لا تاريخ كم؟
تاريخ
9 لا أسبوع القادم، أسبوع القادم بيكون 3. طيب المهم، فأرجو التواصل معي خصوصا بالتاريخ 3 أو 9، لأن ستبدأ عندنا لجان التحكيم في مسابقة قرآن الكريم، وسأتوقف لمدة أسبوعين فقط، لمدة أسبوعين أي أحدين. فأنا ما أذكر بالضبط الآن متى موعد بدء اللجنة، هي إما أن تبدأ في السبت القادم أو السبت الذي بعده، التصفيات تبدأ النهاية تبدأ إما يوم السبت أو في يوم السبت القادم أو السبت الذي بعده، أنا ما أذكر بالضبط. فالمهم نرجو للجميع أن يكون على تواصل، وفقط سنقف لمدة أسبوعين فقط في درسنا هذا، وأيضا في درس الغد في القول السديد. درس الغد مستمر طبعا، القول السديد بإذن الله، لكن في الأسبوع القادم قلنا سنكون على تواصل بخصوص الدرسين، وإذا وقفنا فقط سنقف لدرسين إلى أن تنتهي المسابقة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في نسخ من الكتاب، وين نسخ الباجي؟ أمر اليوم ما جاء. علموا في الدرس القادم من لم يحصل على نسخة، فهناك أيضا نسخ موجودة للكتاب سنوزعها إن شاء الله في الدرس القادم. لكن الذي يستلم الكتاب قلنا لا يستلم إلا وهو يريد أن يحضر، أما يأخذ الكتاب ثم لا يحضر هذا لا نريد، لأنه سيضيع. النسخ محدودة، النسخ محدودة. وأيضا هناك نسخة مصورة، يعني مصورة أخرى، أنا تركتها في مكتبة دار الهجر لمن أراد أن يصور، لمن أراد أن يصور. لكن هناك نسخ موجودة للكتاب، لكن ذكرت أن يعني لا يستلم نسخة إلا من يريد أن يواظب على الحضور، لأن يعني الذي وضع هذه النسخة ونشرها جزاه الله خير مقصودة من ذلك أن يعني أن يكون هذا الانتفاع لحاضر الدرس، فيأتي إنسان يأخذ ويحرم غيره أيضا من النسخة. فيعني نرجو ممن أراد أن يأخذ النسخة أن يحرص على الحضور، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحموية مطبوعة، نعم هناك طبعات كثيرة، لمن سأل عن الحموية هناك طبعات كثيرة جدا، منها طبعات قديمة هي الأصل في المجلد الخامس من مجموع الفتاوى، من عنده مجموع الفتاوى فإن فإنها موجودة في المجلد الخامس من مجموع الفتاوى. وأيضا هناك تحقيق في رسالة علمية للتويجري، وهي يعني من أفضل النسخ الموجودة، لأن صاحبها يعني قابلها على نسخ كثيرة جدا. يعني هذه النسخة موجودة في مجموع الفتاوى في الجزء الخامس، ومن أراد أن يقتني نسخة أخرى وهي نسخة مفردة للحموية، فيعني نسخة التويجري هي أفضل النسخ الموجودة في السوق. أما التلخيص فإن التلخيص يعني هناك أكثر من يعني جهة طبعت، لكن ممكن مؤسس الشيخ ثيمين هي آخر من طبعت، مؤسس الشيخ ثيمين، وهناك نسخ أخرى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.